أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم في عافية منا، والعن أعداءهم، وارحم أولياءهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الثامن من هذا الشهر، شهر شوال الأحزان، يصادف ذكرى هدم المراقد الطيبة في بقيع العرقت بالمدينة المنورة. إخواني، ما عندي شيء جديد إلا ما سبق. من اليوم الأول الذي تأسست فيه المملكة العربية السعودية، من ذلك اليوم حورب الإسلام في مظاهره، وحورب المسلمون في تطلعاتهم وحتى في أبدانهم. ومن ذلك اليوم إلى الآن مضت عشرات السنين، والسعوديون لا يفهمون لغة الإسلام ولا لغة القرآن ولا لغة العقل ولا لغة الوجدان ولا لغة الفطرة ولا لغة النفس اللوامة وما أشبه، فقط وفقط وفقط يفهمون لغة الضغوطات لإنقاذ الإسلام في السعودية. نحتاج إلى تدويل الحرمين الشريفين بمتعلقاتهما من مدينة جدة ومن مدينة الطائف ومن الربذة ومن بادر ومن الغدير ومن فدك ومن خيبر ومن الأبواء وما أشبه. الأمم المتحدة يجب أن تشرف على الحرمين الشريفين بمتعلقاتهما حتى يكون هناك إنقاذ الإسلام. لا يفيد مطالب المسلمين بعمارة العتبات المقدسة والآثار الإسلامية في السعودية، ولا يفيد مطالب المسلمين باحترام الزائرين والحجاج والمعتمرين الكرام. المفيد فقط وفقط وفقط هو تدويل الحرمين الشريفين، وهذه ليست فكرتي، وإنما هي فكرة الشهيد القديم رضوان الله تعالى عليه من قديم الأيام، من قديم الأيام، من قديم الأيام، وله تجارب متنوعة عديدة عبر سنوات كثيرة مع السعوديين حكاما وعلماء حول عمارة المراقد المقدسة في البقيع، والتجارب كلها فشلت لأن السعوديين لا يفهمون شيئا غير الضغوطات. يجب إقناع الأمم المتحدة بوضع يدها على الحرمين الشريفين بمتعلقاتهما. تقول الأمم المتحدة غالبا نصارى، مو مشكلة، النصوص الدينية تقول أن النواصب أنجس من النصارى ومن اليهود ومن المجوس. الحرمان الشريفان الآن تحت إشراف الأنجس، فخلي نخلي الحرمين الشريفين تحت إشراف النجس. أهون شرا، أهون شرا، أهون شرا. الناصبي الخارجي الوهابي لا يتمكن حتى من الإشراف على عائلته، فكيف يتمكن من الإشراف على الحرمين الشريفين بمتعلقاتهما؟ إخواني، بالنسبة إلى موضوع الحديث الشريف من الآن فصاعدا، مضى شهر رمضان المبارك كفاصل بموضوعه تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف، ونرجع الآن إلى موضوعنا السابق المطروح قبل شهر رمضان المبارك، وهو أبو بكر في الحديث الشريف. العنوان الجانبي عمر في الحديث الشريف، لأن عمر سيئ من سيئات أبي بكر كما ورد في الحديث الشريف. المصادر كلها بكرية. لمزيد إقناع الجماهير البكرية الغافلة المغفلة، ولا كلام لنا مع النواصب والخوارج والوهابيين، أي مع قياداتهم الجاحدة المعاندة التي هي مصادق الآية الكريمة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الكلام موجه أولا ووسطا وآخرا إلى الجماهير البكرية الغافلة المغفلة، وندعوها بعد الدعاء لها بالهداية إلى مراجعة مصادرها حتى تعرف أنها كيف غافلة وكيف مغفلة. كان عمر مسافرا إلى مكة المكرمة ليلا. طبعا عمر بعد ملوكيته في المدينة المنورة بعد مقتل أبي بكر على يده، حسب ما ينقل بعد ملوكيته لم يذهب إلى مكة المكرمة إلا للحج فيما يبدو، فإذا كان في طريق الحج. كان عمر مسافرا إلى مكة المكرمة ليلا، وسمع وهو في الطريق إليها إلى مكة المكرمة صوت رجل يغني، اتجه ومن معه الى مصدر الصوت، هو والركب اللي يرافقه. فاذا هم جماعه من المسافرين اناحوا ابلهم حتى يستريحوا. فلما شاهدوا عمر بن الخطاب عرفوه، فكف الرجل عن الغناء. المغني قال هذا عمر وهذا مسلم مؤمن تقي ورع، فهذا سمع صوتنا فسيجي فيصير وإله. فطلب منه عمر أن يعود إلى الغناء. قال أنت وينك؟ أكو شيء أفضل من الغناء. وقال له أنا ما جئتكم إلا للاستماع إلى غنائك. وظل عمر يسمع غناء الرجل ويستزيده. الرجل هي يتعب، عمر يقول لا اقرأ، ترى فرصة العمر هسه في طريق الحج مو مشكلة. حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. في حديث آخر تلوناه قبل شهر رمضان المبارك، عندما آن أوان السحر فعمر تراجع شخصيا عن استماع الغناء، أما إهنا لله حتى طلع الفجر. كان عمر مسافرا إلى مكة المكرمة ليلا، وسمع وهو في الطريق إليها صوت رجل يغني، فاتجه ومن معه إلى مصدر الصوت. فإذا هم جماعة من المسافرين أناحوا إبلهم ليستريحوا. فلما شاهدوا عمر عرفوه، فكف الرجل عن الغناء، فطلب منه عمر أن يعود إلى الغناء، وقال له أنا ما جئتكم إلا للاستماع إلى غنائك. وظل عمر يسمع غناء الرجل ويستزيده حتى طلع الفجر. حديث آخر في نفس السياق، كان عمر رغم ما اشتهر به من قسوة وخشونة مولعا بالموسيقى، يحب الموسيقى بشكل شديد، مولعا بالموسيقى والغناء ولعا شديدا. زين، بعد ويؤكد بعض المؤرخين أنه كان جميل الصوت إذا غنى. زين، وين كاظم الساهر؟ ويروون عنه أنه غنى بهذا البيت من الشعر. هم كان يدخل الدين في الغناء. البيت شنو؟ بيت في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله. وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وآله. يغني بهالبيت. ما نقل أنه أم كلثوم بعض الأوقات غنت بآيات من القرآن الكريم، فهي اقتداء بعمر ترى، يعني مو جريمة. وصار عمر يلون في نغمات الغناء، يلون يعني ينوع، وينوع تلحينه، تلحين الغناء، حتى اجتمع حوله عدد كبير من الناس وهم يستزيدون. يخلص من مقطوعة يقولوا له بعد مقطوعة ثانية. وأراد عمر أن يختم هذه الجلسة الغنائية بتلاوة آيات من القرآن الكريم. شاف صارت فضيحة، هذا أمير المؤمنين، هذا خليفة رسول الله، فهذا بنفسه دا يحيي مجلس الغناء، مو هو كمستمع، هو كمغني. فراد يتدارك الأمر، فتفرق الناس وذهبوا عنه. قال له الغناء من لسانك حلو، أما القرآن من لسانك مر مو حلو، أنا أقول لك توضيح. فتفرق الناس وذهبوا عنه، وإذ ذاك صاح فيهم عمر: فكلتكم أمهاتكم إذا أخذت، أخذت يعني شرعت ابتدأت، إذا أخذت في مزامير الشيطان اجتمعتم، وإذا أخذت في كتاب الله تفرقتم. المصرش مو هم وعمر، هو جاي يقول هذه كان مزامير الشيطان، هذول هم اجوا على أساس يستمعون إلى مزامير الشيطان، هذول تربية تعليم حكم عمر، ما اجوا حتى يستمعون إلى آيات القرآن الكريم. شافوا عمر دا ينافق، فهم الحمد لله ما كانوا منافقين، قالوا احنا اجينا لاستماع الغناء، احنا مو من أرباب القرآن حتى نستمع إلى آيات القرآن الكريم. كان عمر رغم ما اشتهر به من قسوة وخشونة مولعا بالموسيقى والغناء ولعا شديدا، ويؤكد بعض المؤرخين إنه كان جميل الصوت إذا غنى، ويروون عنه أنه غنى بهذا البيت من الشعر: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وآله. وصار عمر يلون في نغمات الغناء وينوع تلحينه حتى اجتمع حوله عدد كبير من الناس وهم يستزيدونه، وأراد عمر أن يختم هذه الجلسة الغنائية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، فتفرق الناس وذهبوا عنه، وإذ ذاك صاح فيهم عمر: فكلتكم أمهاتكم إذا أخذت في مزامير الشيطان اجتمعتم، وإذا أخذت في كتاب الله تفرقتم. إخواني هنا ملاحظة، إذن حسب هذين الحديثين وحسب ما تقدم بهذا الخصوص، لا يحق لأي خارجي، لأي ناصبي، لأي وهابي يجعل عمر قدوة وأسوة وإماما له، لا يحق له أن يعترض على الحق الموسيقي والغنائي في الدول الإسلامية، خاصة في الدول العربية. هذول يتبعون عمر، كيف تعترضون عليهم وتسمون اعتراضكم النهي عن المنكر؟ كيف تعترضون على المغنين والمغنيات؟ أنتم لا حق لكم في الاعتراض على المغنين والمغنيات، وإنما الحق للشيعة الذين يتبعون الله والإسلام والقرآن ورسول الله وأمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين وسائر المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. هناك تناقض، كلكم ينبغي أن يقتدي بعمر في احترام الغناء، في الاستماع إلى الغناء، ولا ينبغي لكم أن تعترضون على المغنين والمغنيات. موضوع آخر، أوصى عمر بن الخطاب عبد الله ابنه، عبد الله ابن عمر شخصية ذكرية معروف معروف معروف، ولمعلوماتكم هو كان من الذين يختلقون الكلام ثم ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، اقتداء بعائشة وأبي هريرة وأنس. أوصى عمر عبد الله ابنه عند الموت فقال: يا بني عليك بخصال الإيمان، بصفات الإيمان. زين. فقال ابنه عبد الله: وما هي يا أبا؟ شنو خصال الإيمان؟ قال: الصوم في شدة أيام الصيف، وقتل الأعداء بالسيف، والصبر على المصيبة، وإصباغ الوضوء في اليوم الشاتي. الإصباغ يعني الماء يأخذ كل مناطق الوضوء، يعني شمول، وتعجيل الصلاة في يوم الغيم، وترك ردعة الخبال. أنا ما كنت أعرف ردعة الخبال، فهو عبد الله بن عمر هم ما كان يعرف ردعة الخبال. فقال: ما ترك ردعة الخبال؟ قال يعني أبوه عمر: شرب الخمر. زين. هسه الصوم في شدة أيام الصيف خلو، قتل الأعداء بالسيف لم يسجل التاريخ حول عمر أي قتل قام به في الحروب التي اشترك فيها تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وآله. زين. ترك ردعة الخبال، التاريخ سجل على عمر بكثرة أنه كان يشرب الخمر، ولكن بعد أن يضيف إليها شيئا من الماء، وبعض الأوقات حتى يعرف نوعية الخمر كان يشربها، حتى يعرف نوعية الخمر وحتى يعرف كم من الماء يضيف إليها. أوصى عمر عبد الله ابنه عند الموت فقال: يا بني عليك بخصال الإيمان. قال: وما هي يا أبا؟ قال: الصوم في شدة أيام الصيف، وقتل الأعداء بالسيف، والصبر على المصيبة، وإصباغ الوضوء في اليوم الشاتي، وتعجيل الصلاة في يوم الغيم، وترك ردعة الخبال. قال: ما ترك ردعة الخبال؟ قال: شرب الخمر. إخواني، هنا أكو ملاحظة مهمة جدا وهي جديرة بالتأمل. عمر لم يقتل أحدا في أي حرب، لماذا؟ هل كان جبانا؟ ظاهرا لم يكن عمر جبانا. صحيح أنه لم يعد في الشجعان، أما أيضا ظاهرا هو مو جبان، فلم يقتل أحدا في حرب لسبب. لماذا؟ هناك سببان، اختاروا أيهما شئتم أو اختاروهما معا. السبب الأول في الحديث الشريف حول أبي بكر وعمر: إنهما لم يؤمنا بالله طرفة عين، فإذن كانا مشركين واستمر مشركين إلى حين قتلهما. أبو بكر على يد عمر حسب ما ينقل، وعمر على يد أبي إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه. إذا القضية هالشكل حسب ما ورد في الحديث الشريف لم يؤمن بالله طرفة عين، فكيف المشرك يقتل مشركا؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني، عرف في القصة المفصلة التي ذكرناها قبل سنوات في مجلس الحديث الشريف، عرف أنه إذا دخل الإسلام فيصبح حاكما أعلى، لهذا في حروب رسول الله التي اشترك فيها لم يقتل أحدا حتى عندما يصل الدور إليه في الحكم الأعلى لا يكرهه أي عربي. يكرهه الله، يكرهه الإسلام والقرآن ورسول الله والمؤمنون والمؤمنات، مو مشكلة. يحافظ على أن لا يكرهه أي عربي، فتجتمع عليه العرب عندما صار حاكما أعلى. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية، يا إخواني، جربتم أو سمعتم تجارب الآخرين أو شاهدتم تجارب الآخرين، السيارة تمشي في أحد الشوارع المزدحمة في المدن الشرقية اللي قانون السير فيها مو على ما يرام، مو كقانون السير في المدن الغربية. السيارة تمشي، السابق يحافظ أن لا يعمل، أن لا يسبب حادث اصطدام، حادث سيارة. أما السواق الآخرون كيف؟ هو لا يعمل حادثا، أما الآخرون فيعملون حادثا، بل يعملون حوادث معه. في حروب رسول الله التي اشترك فيها عمر لم يقتل أحدا، فلماذا لم يقتله أحد من المشركين؟ والحرب فوضى في العصر الحديث، فكيف بذلك العصر وكيف بمنطقة الحجاز اللي إلى الآن الأمور فيها تسير بالفوضى؟ لم يقتل هو أحدا لسببين. لماذا أحد من المشركين لم يقتله؟ هل كانوا يعرفون أنه مشرك وأنه سوف يبقى مشركا وأنه سوف يصبح حاكما أعلى، فيريدون يخلون عند يد حتى يكافئهم بها في المستقبل؟ هذا ما نفهمه من التاريخ. حتى أحد المشركين، وهو إذا لم تخني الذاكرة ضرار بن الخطاب، جعل رأس رمحه في صدغ عمر، وما اطل الرمح نتل حتى يقتل عمر، قال له ترى شوف اذكر هذه فيما بعد، يعني الآن أسهل من شرب الماء أتمكن أقتلك، بس ما أقتلك لأن عندي غاية، فيما بعد أذكر هذا الشيء الذي صدر مني تجاهك. وبالفعل عمر ذكر هذا الشيء فيما بعد عندما أصبح حاكما أعلى. موضوع آخر، فيما جريات قاتل أبي إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه لعمر، فقال في تلك الفوضى في المسجد النبوي الشريف، فقال الحمد لله. من قال؟ عمر. فقال الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط. يقول قاتلي هذا مشرك مجوسي ولم تصدر منه حتى سجدة واحدة لله، فإذا يوم القيامة ما عندي برهان ضدي حتى يقول لله عز وجل أنا قتلت عمر لهذا السبب لهذا السبب لهذا السبب. عمر تدرون صادق بل صديق، أما شو تسوي؟ ابن حازم في المحلة، وابن حازم معتمد عند البكريين خاصة عند الوهابيين، والمحلة معتبر عند البكريين خاصة عند الوهابيين. ابن حازم الأندلسي في المحلى يقول ما مضمونه: كانت لأبي لؤلؤة يوم قتل عمر بنت لها من العمر 6 سنوات اسمها إسلام. إذا أبو لؤلؤة والعياذ بالله مشرك فكيف يسمي بنته إسلاما؟ ولم يعهد ولم يعرف من أي واحد من الصحابة والمهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة العقبة أنهم سموا إحدى بناتهم إسلاما. كان مسلما، كان مؤمنا، كان تقيا، كان ورعا، كان متحمسا للإسلام أكثر من الصحابة والمهاجرين والأنصار وأصحاب بيعة الشجرة، لهذا سمى بنته إسلاما. وحماسه هذا كان على الأقل قبل أن يقوم بقتل عمر ب6 سنوات، لأن بنته لها من العمر 6 سنوات وقد أسماها بالإسلام. هذا أول. ما كانت العرب لتقتله؟ عمر قال العرب ما مستعد تقتلني، وكلام هذا صحيح، مو مثل الجملة الأولى كاذب حتى يكذبه ابن حزم في المحلة. كلام صحيح، العرب تقتل رسول الله، تقتل أمير المؤمنين، تقتل سيدة نساء العالمين، تقتل الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري. العرب تقتل هؤلاء لا تقتل عمر. عمر صادق في كلامه هذا، وحتى بعد قرون وقرون العرب تهدم مراقدهم الشريفة. اليهود ما هدمت مراقدهم، المجوس ما هدمت مراقدهم، النصارى ما هدمت مراقدهم، الشيوعيون في زمن المد الأحمر في العراق أيام حكم عبد الكريم القاسم لم يهدموا مراقدهم صلوات الله عليهم، الأمريكان حاليا لم يهدموا مراقدهم، أي نوع من أنواع البشر لم يهدم مراقدهم، العرب هدموا مراقدهم، خصوصا العرب المسلمون حقيقة أصحاب اللحى العريضة الطويلة والثياب القصيرة. كل ما العربي يدخل في الدين أكثر زندقته تصبح أكثر، نصبه يصبح أشد، عداؤه لله وللإسلام وللقرآن ولرسول الله وللمعصومين صلوات الله عليهم يشتد أكثر فأكثر فأكثر. عمر سواها 50-50 في الجملة الأولى من كلامه كذب، أما في الجملة الثانية من كلامه صدق. الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط، ما كانت العرب لتقتلني. هنا يجي سؤال، فليش العرب قتلت عثمان؟ يا إخواني بينا هذا الشيء فيما سبق كرارا ومرارا. العرب المؤمنون الذين قتلوا عثمان اشتركوا في قتل عثمان، هذول اشتركوا في قتل عثمان بعدما فتح الطريق لهم عائشة وطلحة والزبير وعبد الله ابن الزبير وعمرو بن العاص ومعاوية بذاته بدهائه ومن أشبه. زين هذول كانوا من العرب، عائشة كانت من العرب، طلحة والزبير كان من العرب، عمرو بن العاص كان من العرب، معاوية كان من العرب، هذول ليش فتحوا الطريق لمقتل عثمان؟ على أساس مادي. لو كان يعطيهم عثمان مثل ما كان يعطيهم أبو بكر وعمر لما كانوا يقتلونه. عثمان استحوذ على كل الأمور لنفسه ولأقربائه، فلهذا البقية أصحاب المطامع ما يتمكنوا يتحملون هذا الشيء، ما يتمكنوا يتحملون هذا الشيء. ولسان حالهم يقول، لسان حالهم أنه يا عثمان أنت زنديق وإحنا زنادقة، أنت ناصبي وإحنا نواصب، فليش كل الدنيا تبلعها أنت وأقربائك؟ فليش متخلي إلنا حصة مثل ما خلي إلنا حصص عظيمة عمر وقبل عمر أبو بكر؟ على هذا الأساس صار مقتل عثمان، وإلا محمد بن أبي بكر عمار بن ياسر هذول أضعف من أن يقوموا بمقتل عثمان وبتدمير الحكم العثماني. صلى عمر على أبي بكر حين مات. حسب القاعدة، حسب القاعدة عندما القائد الأول يروح فيجي القائد الثاني، هو طبيعي القائد الثاني يصلي على القائد الأول إذا كانت شعاراتهم دينية، إذا كانت شعاراتهم دينية. أما تعال على الجملة الثانية ولا تسألني تفصيل أكثر، فكر فكر حتى تكتشف. ليش تريدني أنه أكتشف إليك؟ وصلى صهيب على عمر حين مات. صهيب مو عربي، رومي، رومي تركي، تركي. وتدري عمر عنده قومية عربية طاغية، طاغية بشكل شديد. فالعلاقة بين عمر والصهيب شلون كانت؟ شديدة إلى هالدرجة اللي حتى الصلاة لازم يصليها الصهيب عليه، مو واحد من الأنصار، مو واحد من المهاجرين، مو واحد من أصحاب بيعة العقبة، أقصد مو واحد عربي، وحتى مو واحد قرشي، وحتى مو واحد عدوي من عشيرة عمر عدي. يمكن ما استوعبت النكتة، صهيب ما كان عربي، ما كان من الحجاز، كان تركي من تركيا، وهذول أفراد تركيا هواية بينهم وبين العرب أكو فارق بالنسبة للأفراد اللي عندهم بعد مثلي الجنس. المشكلة عمر كان ذو أبعاد، يعني شيء متنوع، هم يدخل في طائفة مثلي الجنس، هم يدخل في طائفة الزنات كما قرأنا بعض الأحاديث فيما سبق، يعني شيء غريب ذو أبعاد. صلى عمر على أبي بكر حين مات، وصلى صهيب على عمر حين مات. كان بعض الصحابة استصغروا أسامة بن زيد أمير الجيش في القضية المعروفة، جيش أسامة وتنفيذ جيش أسامة اللي لم ينفذ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. أبو بكر بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد استتباب الأمر له، حرك جيش أسامة حتى يقول أنا مصر وحريص على تنفيذ رغبات رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعض الصحابة استصغروا أسامة بن زيد أمير الجيش، يا بهذا الطفل يصير قائد علينا، ما يصير، مو مشكلة، رسول الله قال يصير، هذول يقولون ما يصير، نفس الشيء اللي نركز عليه، هذول كانوا زنادقة كفر ملاحدة، ما كانوا يؤمنون برسول الله، كانوا منافقين. وقالوا لعمر امضي إلى أبي بكر وأبلغه عنا، احنا رسالة شفوية من عندنا إلى أبي بكر، واطلب منه أن يولي أمرنا، يجعل قائد علينا أقدم سنا من أسامة، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة. عمر هم قبل، إذا عمر ما مقتنع بكلامهم ما يصير واسطها، فعمر هم كان معترض، يعني معترض على رسول الله، يعني زنديق كافر ملحد. فلما أبلغه عمر ذلك، والذكر فيما سبق عمر ما كان داهية بمقدار أبي بكر، بالقياس إلى أبي بكر رجل تنفيذ مو رجل دهاء، لهذا كثيرا ما كان أبو بكر ينتشل عمر من ورطاته. عمر مو رجل الفكر بمقدار ما أبو بكر رجل الفكر، فعمر أعطى للتاريخ نقطة ضعف أنه خلاف رسول الله، يخالف رسول الله في تأمير أسامة، والتاريخ سجل عليه هذا الأمر، أما أبو بكر ملتفت ما يسمح التاريخ يسجل عليه هذا الأمر. فلما أبلغه عمر ذلك وثب أبو بكر وكان جالسا، جمس قفز كعمل مسرحي، كعمل مسرحي، وأخذ بلحية عمر من شدة الغضب وقال فكلتك أمك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله، رسول الله خلى قائد وتأمرني أن أعزله، تقول لي أنه أنا أعزله يعني أخالف رسول الله، يا أبو بكر تتمكن تخدع هذول الوهابيين ومن أشبه اللي أصلا لم يشتغل مخه حتى للحظة واحدة في حياته، أما متتمكن تخدع التاريخ، انت اللي ما خليت جيش أسامة في حياة رسول الله ينطلق الى هدفه النبوي المرسوم له من قبل رسول الله. كان بعض الصحابة استصغروا أسامة بن زيد امير الجيش وقالوا لعمر امضي إلى أبي بكر وأبلغه عنا واطلب منه أن يولي أمرنا أقدم سنا من أسامة. فلما أبلغه عمر ذلك وفب أبو بكر وكان جالسا وأخذ بلحية عمر وقال فكلتك أمك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وتأمرني أن أعزله. حديث آخر، لما ارتد العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ودقق النظر الكتب تركز على الوفاة، ها متقول شهادة وفاة. لما ارتد العرب بعد وفاة النبي عظمت مصيبة المسلمين، زين، فجادل أبا بكر في ذلك كثير من الصحابة في أسلوبه في حل مشكلة الارتداد، منهم عمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، ومن مجادلتهم له، المجادلة هنا بمعنى المناقشة، ومن مجادلتهم له لأبي بكر قول عمر له لأبي بكر تألف الناس، هذول ما يريدون يطون الزكاة مو مشكلة يطون، وارفق بهم استعمل اللين معهم، دقق النظر، فإنهم بمنزلة الوحش، وحوش، هذول بعد ارتدادهم دخلوا مرة ثانية في الإسلام، فكانوا صحابة ثم صار فاصل ثم صاروا صحابة أيضا، وهي الشكل عمر يقول عنهم وحوش، فليش أنت إذا تقول عنهم وحوش يقولون هذا سب الصحابة؟ عمر ده يقول عنه وحوش. تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش، ذيب هذه، أما مو ذيب في الظاهر، في الحقيقة هو ذيب. فإذا الصحابة ذئاب، عمر ده يقول الصحابة وحوش، عمر ده يقول. فقال له أبو بكر، دقق النظر، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، خار ضعف جبن تقاعس وما أشبه، خائر درجة أشد، خوار درجة أشد، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام. أنا ما أقول خوار في الإسلام، حتى الوهابي والناصبي والخارجي يقولون خو أنت الشيعي متتمكن اتأرخ لعمر، هذا أبو بكر اللي دا يقول خوار. لما ارتد العرب بعد وفاة النبي عظمت مصيبة المسلمين، فجادل أبا بكر في ذلك كثير من الصحابة، منهم عمر وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وغيرهم، ومن مجادلتهم له قول عمر له تألف الناس وارفق بهم فإنهم بمنزلة الوحش. فقال له أبو بكر، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ قال رجل لعمر، طبعا المصادر بكرية، قال رجل لعمر، أدنو منك فإن لي إليك حاجة. أدنو منك جملة استفهامية، أأدنو منك يعني اتخليني أقترب منك حتى أجعل فمي على أذنك فعندي كلام، أدنو منك فإن لي إليك حاجة. قال لا، ما يصير، زين، ربما كان يخاف من الميكروب مثلا، زين. لأن ينقلون مو ينقلون كاتبين أنه فرد واحد عندما كان يدخل على صدام حسين فما كان يحق إلا أنه يصافحه على أساس الميكروب، إلا إذا كان خارجي فذاك أمر آخر، يعني من الغرب فذاك أمر آخر. قال إذن أذهب فيغنيني الله عنك، مو مشكلة أروح والله هو يرتب القضية. فولى ذاهبا، الشخص رجع راح، فاتبعه عمر. عمر فكر قال ربما عنده نصيحة ثمينة فخلي أسمعها، فأخذ بثوبه. شوف الوحشي، هو يقول عن الصحابة وحوش، هو واحد من الصحابة، هو وحشي، خصيحة بأدب تأخذ ثوب، شنو يعني في الغابة تعيشون؟ فأخذ بثوبه فقال حاجتك بين لي. فقال الرجل، الرجل راد يناجي حتى الآخرين لا يسمعون، بس عمر ما افتهم شلون يتصرف مع الرجل، فأجبر الرجل حتى الرجل يبين الشيء بشكل عالي حتى الآخرين هم يسمعون. فقال الرجل، أبغضك الناس، أبغضك الناس، أبغضك الناس، كرهك الناس، كرهك الناس، كرهك الناس. قال عمر له، مما ويحك، متستحي أنت هيك تحكي وياي؟ ليش أبغضوني الناس وكرهوني بهذه الشدة؟ قال لسانك وعصاك، لسانك ما بي غير شتايم، عصاك هم ما بيه غير الضرب، لهذا الناس أبغضوك والناس كرهوك. طبعا ما عدي هذا منه، التاريخ لم يذكر اسمه، هذا يتبين بطل الأبطال. فرد واحد هالشكل يجابه عمر، يعني صدق بطل الأبطال، يعني ما ربما هم عمر بعدين قاتل هذا الشخص، ما عدي الاغتيالات السياسية مثل ما قتل سعد بن عبادة وغيره. قال رجل لعمر، أدنو منك فإن لي إليك حاجة. قال لا. قال إذن أذهب فيغنيني الله عنك. فولى ذاهبا فاتبعه عمر فأخذ بثوبه فقال حاجتك. فقال الرجل، أبغضك الناس، أبغضك الناس، أبغضك الناس، كرهك الناس، كرهك الناس، كرهك الناس. قال عمر له، مما ويحك؟ قال لسانك وعصاك. أخرج الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي صاحب موسوعة تاريخ بغداد، هذا هواي معتبر هو وموسوعته عند البكريين، فهذا ينقل الحديث. أخرج الخطيب البغدادي عن عبد الله بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث أنه قال، كنت بمكة وبها أبو حنيفة، فأتيته زرت أبا حنيفة وعنده نفر، نفر يعني جماعة، فسأله رجل عن مسألة فأجاب فيها، فقال له الرجل، الرجل السائل، فما رواية عن عمر بن الخطاب؟ أكو حديث منقول عن عمر يناقض فتواك هاي؟ دقق النظر. قال من قال؟ أبو حنيفة، ذلك قول شيطان. مو مشكلة، الأحناف من الآن فصاعدا لازم يختارون بين عمر وبين أبي حنيفة، إما لأجل مقام أبي حنيفة يخرون على عمر، وإما لأجل مقام عمر يخرون على أبي حنيفة. وما أظن فرد واحد لأجل أبي حنيفة يخري على عمر، وإنما لازم لأجل عمر يخرون على أبي حنيفة. وفي التاريخ صار هذا الشيء، خروا على قبره إلى أن امتلأت كل العمارة خرتان، وهذا كان من إنصافهما، لأن أبو حنيفة اللي يقول ذلك قول شيطان، هذا لازم يخرون عليه، بس الأحناف ما خروا عليها، بس من الآن فصاعدا لازم يخرون عليه، لأن التمدن إجاء، الحضارة إجتي، فما يصير بعد يجمعون بين المتناقضات، لازم شوي يفكرون فيختارون أحد طرفي التناقض، مو أنه عمر زين أبو حنيفة زين وأبو حنيفة عن عمر يقول شيطان، هذا ما يصير. أخرج الخطيب البغدادي عن عبد الله ابن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث أنه قال كنت بمكة وبها أبو حنيفة، فأتيته وعنده نفر، فسأله رجل عن مسألة فأجاب فيها، فقال له الرجل فما رواية عن عمر بن الخطاب؟ قال ذلك قول شيطان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمك الله. سلمك.